تتابع القراءة في دور المكتبات في تنمية الثقافة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا ومرشدا، يقول عليه الصلاة والسلام: أغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا. ولقد أحب أسلافنا العلم وحرصوا على اقتناء الكتب، وأنساهم الاشتغال بذلك أولادهم، واعتبروا الكتاب هو الجليس المحبوب، كما قال أحد الشعراء: ولكل صاحب لذة متنزه أبدا ونزهة عالم في كتبه. ولقد صار بيت المتنبي يضرب به المثل: أعز مكان في الدنيا فرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. ولقد وصف الجاحظ الكتاب وصفا رائعا، أبرز محاسنه وأظهر روائعه ودافع عنه أحسن دفاع. يروي الجاحظ أنه دخل ذات يوم على أمير بغداد محمد بن إسحاق في أيام ولايته وهو جالس في الديوان، والناس مثول بين يديه كأن على رؤوسهم الطير. ثم دخل إليه بعد مدة وهو معزول، وهو جالس في خزانة كتبه وحواليه الكتب والدفاتر والمحابر والمساطر، ويقول الجاحظ: ما رأيت أهيب منه في تلك الحال. ولأهمية الكتاب يجب أن نعنى بالمكتبات ونحرص على إيجادها في كل مدينة وقرية، إذ هي مصدر للعلم والنور. ولقد قيل: المدرسة تعطيك مفتاح العلم، أما العلم نفسه ففي المكتبة. البحوث العلمية وأهمية الاستفادة منها. تحفل جامعات المملكة ومراكز المعلومات في بلادنا ببحوث ودراسات قيمة وجيدة، أعدها مجموعة من الإخوة الحاصلين على المؤهلات العليا مثل رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب بحوث الطلاب في السنوات النهائية من دراستهم الجامعية. ولقد واجه أصحاب هذه البحوث الكثير من العناء والجهد والتعب والجمع والترتيب والتنسيق والرجوع للمصادر والموسوعات والقواميس، سواء من طلاب الدراسات العليا أو الجامعية. وهذه البحوث ولا شك تحمل بين طياتها ثمرات شتى من ألوان المعارف والعلوم والآداب والحضارة الإسلامية. ولذا فإني آمل من الجهات المعنية ألا تهمل تلك البحوث، بل يجب الحفاظ عليها وطباعتها ووضعها في المكتبات للاستفادة منها، وأن تكون في متناول القراء والباحثين، كما يجب ترجمة تلك البحوث التي كتبت باللغة الإنجليزية والتي تزخر بها مكتبات الجامعة، والتي لم يتح لأغلبها أن تترجم وتنشر باللغة العربية. فهناك بحوث ودراسات ممتازة في التربية والتعليم وعلم الاجتماع والتاريخ والإدارة والاقتصاد والأدب، فيجب ألا نقلل من أهمية تلك الرسائل فيكون نصيبها الإهمال، بعد أن واجه أصحابها صنوفا من المتاعب والعناء وعالجوا موضوعات حيوية معينة. ومهما قيل عن مستوى هذه البحوث أو عدم اتسامها بالتكامل، إلا أنها سوف تسهم إلى حد بعيد في توفير المعلومات لطالب المعرفة والمهتمين بالبحوث والدراسات، وفي طباعة تلك الرسائل تشجيع لمواهب أصحابها والأخذ بيدهم إلى الأمام، وبناء قاعدة عريضة تحمل بين طياتها مجموعة من المعارف والمهارات تكون أداة للبناء والمعرفة. والأمل كبير في تجميع تلك الدراسات والبحوث المتوزعة في المكتبات ومراكز المعلومات، إلى جانب وضع تلك الرسائل أمام الأضواء والنقد لتقويمها تقويما هادفا بناء يضمن لها التكامل على النحو الذي يجعلها ذات فائدة. إن علينا أن نستفيد من البحوث والدراسات الميدانية والاستفادة من الاتجاهات والممارسات الحديثة وتطويرها بما يلائم احتياجاتنا، وخاصة في مجالات التربية الإسلامية والإدارة التعليمية والتراث الحضاري والمناهج التي تراعي الاتجاهات التربوية الحديثة، وفي إطار العصر الذي نعيش فيه وبما يتفق مع القيم والمفاهيم الإسلامية والمثل العليا والانطلاق على ضوء ذلك نحو آفاق العلم والتكنولوجيا والتقدم. إن الهدف من البحوث العلمية هو الاستفادة مما تحويه من أنواع المعارف الإنسانية النافعة وتوجيهها بما يعود بالخير والتقدم وتطوير الأجهزة التعليمية والثقافية حتى تقوم بواجبها في متابعة النشاطات الحضارية والمشاركة الإيجابية فيها. إن تشجيع البحث العلمي من قبل الجامعات ومراكزها التطبيقية وأساتذتها والعمل على إيجاد هيئة من الباحثين وتبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب العلمية والتربوية والثقافية وتنسيق ذلك بالصورة الملائمة، كل ذلك سيسهم في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها، والله المسؤول أن يحقق الآمال ويهب للعاملين الإخلاص والنية الصادقة. التربية الأخلاقية. للتربية الأخلاقية أهمية بالغة، فهي جديرة بالاهتمام والحرص والعناية لوقاية المجتمع والأفراد من ضروب الانحرافات وشتى أنواع التدهور الأخلاقي. والتربية الأخلاقية هي الوسيلة المثلى في بناء الفرد وتهذيبه وإيجاد المجتمع الصالح. وللتربية الأخلاقية وسائل شتى لتحقيق الهدف الأمثل. ولقد تحدث الكثيرون من رجال التربية وفلاسفتها عن التربية الأخلاقية المثالية، وذلك بتعويد الأطفال منذ الصغر على ممارسة الأساليب الفاضلة والبعد عن السلوك السيء. ولقد قال أرسطو إن التربية الأخلاقية هي الاعتياد على الفضائل الأخلاقية والسلوك الأخلاقي، ولذلك يرى أن الفضيلة على ناحيتين، أحدهما عقلي والآخر أخلاقي. ولقد قال إن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الفضيلة إلا بالتكرار المستمر لممارسة الأفعال، ويضرب لذلك الأمثلة بقوله يصير الإنسان عادلا بإقامة العدل وحكيما بمزاولة الحكمة وشجاعا باستعمال الشجاعة. وللغزالي رأيه وقوله في ذلك، فنراه يؤكد على أهمية التعود للأعمال الحسنة وترك جميع الأعمال السيئة. وتابعه في ذلك عدد من فلاسفة عصره. وإلى جانب ذلك نرى كثيرا من المربين القدامى والمعاصرين لا يؤيدون أسلوب الاعتياد على أي تربية أخلاقية، فلطالما تعود الناس على سلوك معين ثم يستبدلونه بآخر حينما يجدون ما هو أفضل منه. ويرى البعض أن التربية الأخلاقية هي تكوين حصانة أخلاقية وقناعة نفسية يستطيع المرء من خلالها التفريق بين الحق والباطل والنافع والضار والحسن والسيء. وإلى جانب ذلك فهناك من يرى أن التربية الأخلاقية هي إعطاء دروس في مبادئ الأخلاق والصدق والفضيلة والارتفاع بالنفس عن كل سوء ورذيلة. فإذا كانت هذه الآراء هي منتهى إليه رجال التربية في تحديد مفهوم التربية الأخلاقية، فإن الإسلام قد بز الجميع وسبقهم فرسم الأبعاد الحقيقية للتربية الأخلاقية وأوضح ملامحها بحيث لا يخطئ في التعرف على ذلك أحد، وبصورة أوضح وأشمل مما أوردناه من تلك التعاريف الاجتهادية. فالإسلام في توجيهاته يؤكد على حسن التنشئة والتكوين السليم والإعداد المتكامل من الناحية الأخلاقية وتطهير النفس وتزكيتها من كل سوء ورذيلة، وكما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في التوجيه والإيمان والدعوة إلى العمل الصالح والنهج السليم، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي موضع آخر يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن تنمية الروح الأخلاقية والسلوك الرشيد يحتاج إلى توجيه وتعليم وصبر، فقد كان رسول الله هاديا ومعلما ومربيا ومرشدا، كما قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا. وهكذا، فإن التربية الأخلاقية تتناول جوانب متعددة وتتطلب مختلف الطرق والأساليب ذات التأثير المفيد والتي تكفل النهج السوي وتوجد روح المودة والمحبة وتؤدي إلى التعاون والالتزام بما أوضحه الإسلام من الآداب والفضائل التي تحكم علاقات الناس بعضهم مع بعض إذا رعوها حق رعايتها في تعاملهم وسلوكهم وحياتهم. ولا ريب أن مسؤولية الآباء والمربين لكبيرة في توجيه أبنائهم وتلاميذهم إلى الالتزام بالتربية الأخلاقية الإسلامية. تأثير سلوك الآباء على الأبناء: للآباء تأثير على سلوك أبنائهم وتوجيههم توجيها رشيدا، فالابن يتعلم في المنزل كثيرا من الدروس الأساسية، ويكون من المزيد من الاتجاهات والآراء في هذه الفترة. يقول رجال التربية: إن البيت هو المدرسة الأولى، فالأولاد هم فلاذات الأكباد وثمرات الحياة ومن جلائل نعم الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وزكريا عليه السلام يرجو ربه قائلا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والفرد المسلم علمه القرآن أن يدعو ربه باستمرار كما جاء في الآية الكريمة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لذا فينبغي أن نهب أولادنا المزيد من الاهتمام والكثير من الرعاية والتوجيه السديد، ونمشئهم على الصدق والوفاء والخلق الحميد، فلا نترك ذلك للزمن كما يقول البعض، بل يجب أن نعود الابن على الصدق ونجعله يتحاشى الكذب، ولا نشاركه أبدا أو نظهر له الرضا حين يكذب. فالطفل مفطور على ما يتعوده وينشأ عليه كما يقول الشاعر القديم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالتوجيه منذ الصغر يجعل الابن أكثر قوة ومناعة، كما أن الإشراف على تصرفاته تجعله أكثر إحساسا واهتماما. إن سوء التربية من الأمور السيئة التي تسبب الضياع والسوء والكذب، كما قال شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هذه الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن على الأب أن يكون مرنا ولديه من رهافة الحس وحسن التقدير ما يجعله يدخل مع ابنه في حوار بناء مفيد عندما يلاحظ على ابنه ظاهرة سيئة، كما لا ينبغي إثارته وتقريعه ولومه، فليس أشد إرهاقا للطفل وتحطيما لأعصابه من دفعه إلى مثل ذلك، وخاصة في الوقت الذي يكون فيه بأمس الحاجة إلى الراحة والهدوء والطمأنينة. إن على الآباء والأمهات والمربين أن يكونوا قدوة حسنة للأطفال، وأن يشاركوهم مشاركة إيجابية بناءة يكون لها أثرها في بناء شخصية الطفل وسلوكه وأخلاقه وأسلوب تفكيره على أساس من الدين والتربية المثلى. من أهداف التربية تكوين المواطن الصالح: إن الهدف الأساسي للتربية هو خلق المواطن الصالح المنتج وإنماء مواهبه وتوجيهها نحو غايات نبيلة ومقاصد كريمة. فالمواطن الصالح دعامة قوية لوطنه وذخيرة حية لأمته، يسهم في خدمتها بإخلاص وأمانة وعزيمة ونشاط، يدرك ما عليه من واجبات وتبعات في إطار من المحبة والصدق والإيمان والأخلاق العالية، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما أجدر المرء أن يتسابق في أعمال الخير وما يدين الإصلاح، ويهيئ نفسه لكل عمل خير بناء دون انتظار للشكر أو تلقي للثناء. فما أكرم الحياة وأجملها حينما يتعاون الناس بعضهم مع بعض فيما يكون نافعا ومفيدا، ويحس كل فرد بمسؤوليته وواجبه تجاه عمله وأسرته ومجتمعه. فالمواطن الصالح دعم لنهضتنا ورفض لمصيرتنا إذا تأصلت في روحه المعاني الإنسانية الكريمة من حب للتعاون والإيثار وحب الخير للجميع، كما توافرت فيه الصفات الخلقية الرفيعة من وفاء ولباقة ونبل ومرونة ومحبة وغيرة على المصلحة العامة، وصدق في القول وإخلاص في العمل، وأن يكون سلوكه منسجما مع الأهداف والمبادئ التي يدعو لها وينادي بها. لقد حرصت التربية الحديثة على حسن تكوين الفرد وتنمية مواهبه من خلال ما يقدم إليه من خبرات ومعلومات، وإفساح المجال أمام مواهبه واكتساب المبادئ والأسس على وجه يهدف إلى الصالح العام. إن التربية الصحيحة للفرد توجهه إلى تقوية مقدرته على التفكير والابتكار والإرادة والرغبة في التعاون مع أفراد المجتمع في العمل الحيوي النافع. وإذا كانت مهمة التربية هي الصقل والترويض فقد امتدت في عصرنا وأصبحت مهمتها فوق ذلك، إذ صارت تعمل على اكتشاف الإمكانيات الكاملة وتنميتها وتوفير المجالات الملائمة لها. وفي تراثنا الإسلامي قيم روحية وأخلاقية تحدد مفهوم المواطن الصالح وتؤكد وتحث على تكوينه وإعداده. وفي تراثنا النفيس نماذج رائعة من المواطنين الصالحين ممن بلغوا شأوا بعيدا وضربوا المثل الأعلى وأدوا من دروب التعاون والإصلاح والتوعية والتضحية أكبر نصيب وأوفى قسط وأجل خدمة. فحري بنا كأمة مسلمة تقوم حياتها على التعاليم الإسلامية السامية والتربية القويمة والآداب والفضائل الكريمة أن نستشعر طرق الخير ووسائل الإصلاح ومعاني الإحسان ودروب الفضيلة وإعداد النشأ الصالح للحياة عن طريق آداب الفرد كمواطن صالح منتج وعضو فعال. الوفاء لرسالة العلم. إن أي مجتمع يحتاج في تطوره ونهوضه إلى سواعد أبنائه وثقافتهم ومعرفتهم فيدعمون بناءه ويرفعون من قدره ومكانته. ما زلت أعي كلمة، بل هي أقرب للمثل، سمعتها من أحد العامة: ما قيمة الشهادات بدون عمل وتضحيات؟ ونتيجة للنهضة التعليمية الشامخة التي خطتها بلادنا بفضل التوجيه الرشيد والرأي السديد بعد فضل الله سبحانه، فقد أصبحت الجامعات تؤتي ثمارها، إذ يتخرج في كل عام أعداد كبيرة، يواصل البعض تعليمهم للظفر بشهادات أعلى، فأصبح للشهادات العلمية أسماء كبيرة كالليسانس والدبلوم والماجستير والدكتوراه وما إلى ذلك من الأسماء، وهي ولا شك عنوان للعلم والمعرفة، كما أن هذه الأسماء تتويج لمجهود بذله المتعلم وأنفق الكثير من وقته وراحته في سبيل تحصيل العلم، وبالأصح قد وطن نفسه على تحصيل العلم وعلى خدمة العلم وخدمة أمته وبلاده عن طريق العلم. ولكن الأهم هو الإخلاص لرسالة العلم ليكون مثلا يحتذى وقدوة حية في التضحية وسمو الخلق. وهنا نتساءل: هل يقف المرء عند حدود حصوله على الشهادة العلمية ويكتفي باسمها المعنوي وبريقها، أم أن هناك واجبات تأتي مباشرة بعد الظفر بالشهادة العلمية؟ فلو رجع كل واحد منا إلى نفسه وراجع حساباته معه منذ ظفر بشهادته العلمية، هل حقا أدى ضريبة التعليم ودين العلم؟ وهل أدى ما في ذمته من واجب لأمته وبلده ورسالته؟ ولنتساءل في ضوء هذا، أين الوفاء لرسالة العلم؟ إن واجب المثقف والمتعلم أن تكون حياته انقطاعا للعلم والمعرفة، حافلة بالتجارب والأبحاث والأفكار البناءة الرشيدة والإبداعات الثقافية والعلمية في مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب والمعارف المتعددة. فالعمل في هذا الميدان يكسب صاحبه الإعجاب والاحترام، وخاصة في هذا العصر الذي تقفز فيه بلادنا وتتطلع إلى آفاق حضارية وتقدم في مختلف مجالات الحياة. يجب أن لا يستقر في بعض الأذهان عدم القدرة على مضاهاة الأمم الأخرى، فلنا من مبادئ ديننا الإسلامي الخالد خير حافز ودافع للعلم والتقدم ومسايرة التطور الإنساني بأسلوب متوازن لا يطغى فيه جانب على جانب، فالإسلام دين العقل والفطرة والعلم. إن الفئات المتعلمة تمثل الوجه الزاهي المشرق وما تحمله من مؤهلات يضعها على بداية الطريق العملي الميداني الصحيح، إذ القوة الأساسية للمؤهل هي ما ينهض به صاحبه من علم ونشاط وإخلاص ووفاء، فذلك مما يسمو بصاحبه ويرفع من قدره. إن مركز بلادنا اليوم وما تحتله من مكانة مرموقة في جميع المحافل وكل المستويات يجعلنا نطمع في مضاعفة جهد أصحاب الكفاءات العالية والمؤهلات الرفيعة في دفع عجلة التقدم والتطور وتوضيح رسالة الإسلام لنستعيد مجدنا الحضاري والعلمي وننتصر على تحديات الأعداء. الامتحانات المدرسية. تستأثر قضية الامتحانات المدرسية بأكبر قدر من اهتمام رجال التربية والتعليم في مختلف أرجاء الأرض من حيث غاياتها ووسائلها وأساليبها وطرقها، كما أن نتائج الامتحانات ونجاح الطلاب يشغل بال الآباء والأمهات، ورغم الوسائل العديدة لطرق القياس وغيرها فإن الامتحانات ضرورة لا بد منها لتقويم عمل التلميذ. تقول كتب الموسوعات عن الامتحانات إنه عملية قديمة منذ آلاف السنين، وقد بدأت في بلاد الصين يوم أخذ أباطرته لاختيار أصلح رجال المهرة لملء الوظائف الرئيسة والقيادية، فعقدوا لهم الامتحانات في الكتابة والجغرافيا والهندسة حتى عام 1995 ميلادية، حيث أخذت تتطور وسائلها، كما كانت الامتحانات قديما تؤدى بالطريقة الشفوية إلى أن أخذت طريقة الامتحانات التحريرية في البروز، وصار لها برنامج معين وزمن محدد وأسئلة توضع ولجان تصحيح ومراقبة. إن اللائحة الجديدة للامتحانات قد خففت من غلواء الامتحانات، كما أنها أسهمت في التخفيف من رهبة الطالب وخوفه من هذا الأمر. إن رسالة التعليم هي بناء شخصية الطالب وإكسابه المهارات والخبرات وتوجيهه الوجهة التربوية الصحيحة، فهدف التربية ليس حشو الذهن وتلقين المعلومات والنظريات، ولكن تنمية مواهبه وتعديل سلوكه واتجاهاته. ولقد أبرزت لائحة الامتحانات الجديدة أن الامتحان جزء من تقويم الطالب، حيث جعلت عملية التقويم له تتضمن جوانب أخرى كثيرة، منها نشاطاته وأداؤه للواجبات ومواظبته على الدراسة واعتياده للمكتبة إلى آخره. وهذه الأشياء مهمة في عملية التربية والتعليم، ولقد جاءت هذه اللائحة بعد دراسة شاملة لمشكلات الامتحانات وأوضاع الطلاب بغية الوصول إلى مقاييس تربوية متطورة بعيدة كل البعد عن التعقيد وما يثير الرهبة والخوف لدى الطلاب والطالبات أو تجاهل ميولهم ومواهبهم الدراسية. والشيء الذي أود أن أقوله أنه يجب ألا نرهب الامتحان وألا يخيفنا شبحه، بل يجب أن نستقبله بكل ثقة وطمأنينة وعزيمة وثبات، فهو وسيلة لتقويم عمل الطالب ومعرفة مدى جده واجتهاده ومدى تحصيله واستيعابه، ومقياس لمقدار المعلومات التي جناها خلال عامه الدراسي. فبالامتحان يحصل الطالب على ثمرة من ثمرات كفاحه، وينتقل من سنة دراسية إلى سنة أخرى، ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى. فالمطلوب من الطلاب والطالبات استثمار الوقت والجهد استثمارا يعود بالنفع المرجو والتنظيم الدقيق للوقت، كما أنه لا داعي للقلق والإرهاق والسهر الذي يزيد بطبيعة الحال من تردي الحالة النفسية والصحية للتلميذ والتلميذة. فالطالب أحوج ما يكون للاستقرار النفسي والثقة والتحرر من الخوف، وهذه الأمور من الأساسيات التي يجب أن ينتبه إليها الطالب والمدرس. لقد حدث في السنوات الأخيرة أن صدرت عشرات البحوث والدراسات لكثير من رجال التربية والتعليم وعلم النفس تلقي الأضواء في الأساليب المثلى للامتحانات والتي لم تجن منها الثمار المطلوبة، ومهما قيل فلا مفر من العمل بها. ومما يدعو إلى التقدير معاونة البعض من أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم في دراستهم وتوفير الجو الدراسي لهم، وهذا ولا شك دليل على إدراك الآباء لمسؤولياتهم، إذ نرى الكثير منهم يحرص على متابعة الابن والشعور بالرضا والغبطة عند نجاحه، وعلى العكس من ذلك نراهم يقلقون عند تأخرهم في الدراسة، إذ أن الإخفاق في الدراسة ناحية سلبية تنعكس آثارها على البيت والتلميذ والمدرسة، فضياع سنين الدراسة هدرا سوف تؤدي إلى سوء النتائج بين أفراد الأسرة. ولا ريب أن النجاح في الامتحان هو اجتياز لمرحلة من مراحل الطريق، وراحة للنفس والضمير، وتحقيق لهدف كريم. يقول البعض: ليست الامتحانات مقياسا دقيقا لقدرة الطالب ولمعرفة مقدار ذكائه واكتشاف مواهبه، إذ أن هناك أعداد هائلة من الطلاب قد تبرز نشاطاتهم ولا تنكشف مواهبهم في هذه الامتحانات. وقد يكون هذا القول فيه بعض الصواب لدى مناقشته، ولا شك أن هناك فروقا فردية لا تبرز ولا تنكشف إلا في أوقات الامتحانات. إن إعطاء موضوع الامتحانات هذه الأهمية سواء ما كان من الطالب أم البيت أم المجتمع أم المدرسة دليل واضح على مدى الحرص وعنوان على الوعي والإدراك لتحقيق الأهداف التربوية التي ننشدها جميعا.
من فضلك تابع بقية المادة.